الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في المجلد الرابع لمجموع فتاوى الشيخ بيّن في صفحة 290، كان يتكلم في بحث في الرقية والراقي، وسئل الشيخ عن حكم الاستعانة بالجن المسلم، فبين الشيخ مذهبه في هذا وهو مذهب الأئمة من قبله بأنه لا يجوز الاستعانة بالجن المزعوم والمدعو مسلما. فإن الشيخ أول ما أجاب فقال: ومن الذي أدراك أنه مسلم؟ فإن هذا الجن مجهول، فهل كل مجهول يقول لك أنا مسلم فهو مسلم؟ فالأصل الأمر أنه كذاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. واضح؟ فمذهب الشيخ في هذا أنه لا يجوز استعانة بالجن المسلم. وأذكر كلام الشيخ الألباني حينما سئل عن ذلك، هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ فقال: لو جاءك رجل مجهول هل تقبل منه رواية؟ فإن أئمة الحديث لم يقبلوا رواية المجهول مع أنك تراه، فكيف بقبول رواية مجهول ولا تراه؟ واضح؟ يعني كما ذكرنا في الفرق بين المجهول العين ومجهول الحال، الأئمة لم يقبلوا حديثه فكيف وهم يرونه، فكيف بما لا يرى؟ فإذا قال أنا مسلم كيف يقبل كلامه؟ الشيخ محمد بن إبراهيم قال: إن هذا فيه رائحة الشرك. أضف إلى ذلك أن هذا من الاستعانة البدعية، الاستعانة البدعية، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس معهم يدعوهم ولم يستعن بهم في رقية راق. واضح؟ لم يستعن بهم في رقية ولم يستعن بهم في جهاد الكفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضي أنه يستطيع أن يقول لهم مثلا: لو كان هناك مريض فعليكم أن تعينوه، إذا كنا نحارب الكفار فعليكم أن تعينونا، ما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. مع قيام المقتضي علم أن الاستعانة بهذه بدعة. أيضا الفائدة الثانية من فوائد واستنباطات من كتب الشيخ، ألا وهي إقامة الحجة ومسألة اشتراط إقامة الحجة في التبديع. فإن كثيرا من الناس اليوم، فإذا قلت عن رجل مبتدع فإنما يقولون على الإطلاق: ما الدليل على بتبديعه؟ فالناس طرفان ووسط، فمنهم من يقول إنما ينبغي أن تبدع كل من وقع في بدعة، وهذا يمضي عليه الحدادية ويمضي عليه أشد منهم الرسلانيون، كل من وقع في بدعة يكون مبتدعا. الطرف الثاني أنهم لا يبدعون أحد وإنما قل أخطأ، والرسلانية متناقضون في هذا الباب فيبدعون كل من وقع في بدعة، وأما عند شيخهم فقد أخطأ، وكل من يحبونه فقد أخطأ، فهم متناقضون، أتوا بشرع جديد. وأما الصحيح في هذه المسألة الفارق بين المسائل الظاهرة والفارق بين المسائل الخفية، أرجو الانتباه، قد بدت علامات التحركات، فهذا ينتقل وهذا يمضي وهذا يلتفت يمينا ويسارا. الشاهد هنا الصحيح في هذه المسألة الفارق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. واضح؟ يبين هذا الشيخ ربيع في المجلد الرابع في صفحة 349 في مسألة اشتراط إقامة الحجة في التبديع. فالسؤال يقول شيخنا حفظكم الله: هناك سؤال يدور بين طلاب العلم، وهو: هل يشترط في تبديع من وقع في بدعة أو بدع أن تقام عليه الحجة لكي يبدع، أو لا يشترط ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خير. يقول الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، فالمشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، أما من وقع في بدعة فعلى أقسام. وهذا الكلام ذكره الشيخ أيضا في شرح على السنة للبربهاري في المجلد الأول صفحة 498. يقول الشيخ: أما من وقع في بدعة فعلى أقسام. القسم الأول أهل البدعة كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم. فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة. فالرافضي يقال عنه مبتدع، والخارجي يقال عنه مبتدع، وهكذا، سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا. واضح هذا؟ لماذا؟ لأن هذه مسائل إيه؟ مسألة ظاهرة. القسم الثاني من هو من أهل السنة، يبقى كان أصله إيه؟ أصله من أهل السنة ووقع في بدعة، شوف الشيخ، واضحة أي ظاهرة لا تخفى على أمثاله، واضحة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها، فهذا يبدع وعليه عمل السلف. فهذا يبدع في مسألة واضحة مع أنه كان عنده وصول سنية، صحيح؟ فقال الشيخ: القسم الثاني من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها، فهذا يبدع وعليه عمل السلف. ومثال ذلك ما جاء عن ابن عمر حينما سئل عن القدرية قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ولم يقيم عليهم الحجة، لماذا؟ لأن هذه مسألة مشهورة معروفة، من الذي يجهل أن الله يعلم؟ يعني هل مثلا أقيم الحجة، طب تعالى وجماعة نقيم عليكم الحجة، افهموا إن الله يعلم، أي شيء هذا؟ وقال ابن تيمية رحمه الله: فطريقة السلف في درء تعارض العقل والنقل، فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بما بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل. أقول الشيخ ربيع في هذا النص بيان أمور عظيمة ومهمة يسلكها السلف الصالح للحفاظ على دينهم الحق وحمايته من غوائل البدع والأخطاء. القسم الثالث، إذن القسم الأول أهل البدع، واضح، المنغمسون فيها المشهورة، فهؤلاء إنما هم أهل بدع ولا يشترط فيهم السلف إقامة الحجة، لأن بدعتهم إيه؟ بدعتهم ظاهر، بل إنهم يفعلون ما هو أطم من ذلك. هؤلاء يريدونك أن تدخل معهم ويجادلونك في ضلالهم. واضح هذا الكلام؟ القسم الثاني من كان من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة، ليست بخفية، واضحة ظاهرة له لأمثاله ظاهرة، فهذا إيه؟ مخطئ. معلش نسامحه المرة، طب عشان خاطر ربنا، واحد بيقولك كده، بيقولك عشان خاطر ربنا، عشان خاطر ربنا، احنا قاعدين في قعدة، عشان خاطر ربنا، حاجات غريبة، مفهوم؟ حتى وإن كان، انظر للشيخ، رجل كان من أهل سنة، كانت أصوله سنية، لا نحابي، لا محاباة في الدين، مفهوم؟ ووقع في بدعة ظاهرة واضحة، فهذا إيه؟ لا يشترط فيه السلف إقامة الحجة، فإنما هذا يبدع. القسم الثالث من كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق ووقع في بدعة خفية، وقع في بدعة إيه؟ خفية، فهذا إن كان قد مات فلا يجوز تبديعه، كما ذكرت لك في من مات ولا ندري من أقام عليهم الحجة، لأن الشيخ سيذكر حتى ولو كانت البدعة خفية وأقيمت عليه الحجة وعاند وأصر يلحق بالقسم الثاني والأول أنهم صار أهل بدعة لأنه معاند للشرع. أما إن وقع في هذه البدعة
ومات ولا نعرف من أقام عليه الحجة، ومعروف هو بتحري الحق كما ذكرت لكم على مسألة ابن حزم وغيره، ومعروف بتحري الحق، فهذا لا يبدع، لكن مع ذلك تذكر إيه؟ الأخطاء وترد، مفهوم؟ أما الأول فهذه بدعة ظاهرة، أما الثاني فإن عاند وأصر فهذا، أما الثاني الذي وقع فيه البدعة الواضحة الظاهرة التي لا تخفى على أمثاله فهذا يبدع، أما الثالث الذي وقع في بدعة خفية فهذا فيه تفصيل، إن كان قد مات لا ندري هل أقيمت عليه الحجة أم لا فهذا لا يبدع، واضح؟ أما إن أقيمت عليه الحجة وأصر على هذه البدعة فهذا إيه؟ فهذا يبدع. ثم قال الشيخ في آخر الأمر: فنصيحتي لطلاب العلم أن يعتصموا بالكتاب والسنة، وأن ينضبطوا بمنهج السلف الصالح في كل ناحية من نواحي دينهم، وخاصة في التكفير والتفسيق والتبديع، حتى لا يكثر الجدال والخصام في هذه القضايا، إلى آخر كلام الشيخ في هذه المسألة. وأنقل لك كلاما للشيخ ربيع أيضا في المجلد الخامس، ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 272، يقول ابن تيمية: من خالف الكتاب المستبين الواضح والسنة المستفيضة، واضح، ثلاثة، وما أجمع عليه أهل العلم خلافا لا يعذر فيه، يبقى في خلاف يعذر وفي خلاف لا يعذر فيه، يبقى ابن تيمية بيقسم الخلاف إلى أنه قد يخالف مخالف يعذر، كما ذكر الشيخ ربيع مسائل إيه خفية، ومنهم من يخالف خلافا لا يعذر، لأن أمثاله لا يعذر في هذا، مفهوم؟ فهذا يقول ابن تيمية: فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع، مفهوم؟ فإن قال قائل اجتهد فأخطأ، فيقال كما ذكرت لك، قال الشوكاني رحمه الله: فإن قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا في أمر الاجتهاد عند تعارض الأدلة، يبقى عندي أدلة متعارضة، فهو يجتهد، والاجتهاد عند علماء الأصول هو بذل الوسع، واضح، في الأدلة لترجيح الصحيح منها، هذا هو الاجتهاد، ما هو معنى أن يجتهد؟ إذن أنا عندي نصوص، واضح، فأنا عندي أصول، أقول لا ده مجمل يحمل على هذا المبين، طب هذا مطلق يحمل على المقيد، إذن هذا عام، طب هذا يخصص به أم لا يخصص، فيجتهد فيخرج بحكم ما، هذا الحكم خطأ فله أجر على الخطأ، لا على الاجتهاد، مفهوم؟ هذا الأجر على أنه يريد الحق فأخذ هذا الأجر، ليس الأجر على الخطأ، الخطأ ما عليهوش أجر، مفهوم هذا الكلام؟ وأما إن أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الاجتهاد إنما يكون عند تعارض النصوص، فيجتهد الإمام فيها، أما النص واضح والسنة مستفيضة وأجمع أهل العلم عليها، ثم بعد ذلك يعاند ويعارض، بل إنه إذا بين له النصوص يعاند، ثم بعد ذلك تأتي وتقول بأنه اجتهد فأخطأ، لا، يبقى أنت إما رجل من اثنين، إما أنك جاهل وإما أنك منافق، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه. هذا في المجلد الرابع، واضح هذا؟ في المجلد الخامس الشيخ في أول المجلد ذكر رسالة حجية خبر الأحاد في العقائد والأحكام، وهذا رد على أهل البدع من الأشاعرة، مفهوم، الذين يقولون بأن أخبار الأحاد إنما يحتج بها في الأحكام الفقهية بخلاف أمر العقائد، يقال كيف هذا تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد، إذا كان بهذا التقسيم يراد منه المتواتر يقبل في العقيدة والأحاد لا يقبل في العقيدة، هذا تقسيم أهل البدع باتفاق أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن القيم في الصواعق، وكما ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وابن تيمية في مواضع كثيرة جدا. أما إن كان التقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد تقسيما علميا اصطلاحيا مجردا، واضح هذا، فإنما هذا صحيح لا بأس بذلك. وأما الآحاد إنما يقبل في الأحكام الفقهية ولا يقبل في أمور العقائد. كيف النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبو موسى الأشعري ومعاذ وهم اثنان، والآحاد يعني ما دون المتواتر، قد يكون عشرة ويكون آحادا، مفهوم هذا؟ وأرسل اثنان ومع ذلك في أمر من أصول الاعتقاد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالتفريق بين أمر العقيدة والأحكام الفقهية في الآحاد، أن الآحاد لا يقبل في العقائد ويقبل في أمر الفقه، هذا بدعة، هذه بدعة كما يقول ابن حزم رحمة الله عليه وكما يقول ابن القيم. لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه، آحاد أم متواتر؟ كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق رب العالمين، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي المتواترة أم الآحاد، لم يفصل، فكل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام واضح، وإنما وجب الأخذ به في العقائد والأحكام، مفهوم؟ وكتب هذا ابن حزم أيضا في الإحكام في أصول الأحكام، مفهوم؟ لكن خبر الآحاد هل هو يقيني أم هو ظني أم هو يقيني إذا احتفت به القرائن، مفهوم هذا الكلام؟ الحديث الآحاد ظني، هذا ليس قول أهل السنة، واضح؟ الحديث الآحاد وإنما هو إذا احتفت به القرائن انتقل من الظني إلى اليقيني، هذا قول لبعض أهل السنة. والصحيح الذي جزم به ابن حزم وجزم به الشوكاني والشيخ الألباني في رسالة الآحاد حجة، حديث الآحاد حجة في الأحكام والعقائد، وجزم به الشيخ ربيع أيضا على أن حديث الآحاد إذا ثبتت صحته فهو يقيني، واضح؟ وهذا هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. نعم، أن النبي قال، أن النبي قال، يعني حديث يرويه مثلا البخاري عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، ده إسناد إيه؟ أحد، ما فيش متواتر، لم يرويه إسنان حتى، لم يرويه إلا واحد فقط، البخاري مالك نافع ابن عمر، واحد واحد واحد، تجزم أن النبي قال، مش ظني، لا، واضح هذا. الشيخ أيضا بين أدلة، كتب الأدلة في كتابة عهد حديث رسول الله على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إيه؟ لا، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. قطعي الثبوت أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قطعي الدلالة إذا كان نصا في المسألة، قطعي الثبوت أي سند، أي أن النبي قال هذا الكلام. قطعي الدلالة قد يكون وقد، إذا كان نصا، افهم، إذا كان نصا لا يحتمل إلا معنى واحد فيسمى قطعي الدلالة، واضح؟ وقد يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلاما، مثلا هذا الكلام عام أو هذا الكلام مجملا، فتأتي هنا بقى المسائل والاجتهادات، واضح؟ لكن الحديث نفسه النبي قال، الدلالة نفسها ممكن يكون مجمل ممكن يكون مشترك، لكن قطعي الثبوت هذا خلاص لا نتكلم فيه، قطعي الدلالة هذا يرجع بقى لعلم الأصول. ثم بين الشيخ هنا متى يعامل الرجل من معاملة أهل الأهواء على ما ذكرنا، متى؟ كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال إذا خالف الرجل الكتاب المستفيض، الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه أهل العلم خلافا لا، خلافا لا يعذر فيه، واضح؟ فهذا يعامل بما يعامل به أهل الأهواء. في المجلد السادس للشيخ ربيع تكلم فيه على ضلالات سيد قطب، في المجلد السادس مجموع الفتاوى. في المجلد السابع ذكر فيه الشيخ رسالة الحد الفاصل في الرد على دكتور بكر أبو زيد، وبقية المجلد في الرد على ضلالات سيد قطب. في المجلد الثامن، هذا مجلد قرزه الشيخ في منهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه وضحت الشبهات حوله، أي حول الإمام مسلم، وأيضا والرد على فرحان المالكي السعودي الشيعي، واضح، الذي له قناة الآن، في افتراءاته على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا في المجلد الثامن. في المجلد التاسع الشيخ بدأ برسالة المدموع الواضح في رد منهج أصول فالح التي يمضي عليها مين؟ التي يمضي عليها رسلان الآن، واضح؟ في الأصول المخترعة. ثم أيضا الشيخ ذكر كلاما لأهل العلم في تعريف أهل الحديث. أهل الحديث سموا بأهل الحديث مضاف ومضاف إليه لأنهم لا يحتجون إلا بهما، لأن القرآن سمي حديثا، الله نزل أحسن الحديث، واضح؟ والحديث هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فسموا بأهل الحديث لأنهم يحتجون بهما. وأهل الحديث أئمتهم هم الصحابة، واضح؟ إذن الكتاب والسنة وما كان عليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء، هذا هو تعريف أهل الحديث، ذكر هذا في صفحة 15. ورد أيضا على من نفى الجرح والتعديل في أهل البدع، فقد نبتت نابتة، وهذا في صفحة 20، نبتت نابتة تقول بأن الجرح والتعديل لا يكون إلا في الرواة، ولا يكون إلا في، لا يكون في أهل البدع، واضح هذا؟ العجب أن ابن رجب نقل في رسائله، في رسالة الجرح والتعديل، وذكر هذا ابن رجب أيضا في زيل الترمذي، أن أهل العلم أجمعوا على أن أهل البدع يدخلون في أمر الجرح والتعديل. ثم ذكر الشيخ هنا الاختلاف العلماء الجرح والتعديل في شخص، ذكر هذا الصفحة 39 و40 و41، وذكر أيضا في صفحة 148 في هذا في المجلد التاسع، إذا اختلف علماء الجرح والتعديل في شخص، فقال الشيخ فهنا ينبغي للذين جرحوا أن يفسروا لنا الجرح، كما ذكرنا في الجمعة الماضية، أن يفسروا لنا الجرح، والتفسير هذا ينبغي أن يكون عليه قائم الأدلة، وقد ذكرت لك هذا في المحاضرة الماضية. ثم ذكر الشيخ الفارق بين الداعي إلى البدعة وغير الداعي إليها، فإن الداعي إلى البدعة إنما يعاقب أشد من أمر الساكت، فإن الداعي ضرره متعدي، فهذا ينبغي التحذير منه وبيان ما عنده من ضلالات، إذن يبين ضلالاته ويبين ويحذر هو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أولئك الذين سمى الله فاحذروهم هم، واضح؟ وما عندهم من بدع وضلالات. وهنا أيضا في هذا المجلد التاسع يرد الشيخ على من ألزم الناس بالتبديع مجردا بغير أن يذكر دليلا، كما ذكرنا هذا في المحاضرة الماضية أيضا، مفهوم؟ ويقوم بها فالح، حينما ذكرت لك كلام الشيخ ربيع أنه اخترع أصلا أننا لا نسأله عن أسباب التبديع، ما الدليل؟ ما ينبغي أن تسأل، وإنما إذا قلت فلان مبتدع فما ينبغي أن تسأل. طب لو واحد بدع فالح على قاعدة فالح، صحيح؟ لن تكون فالحة في حقه هو. طب إذا قام رجل وبدع فالح، ماذا نقول يا فالح؟ هل نحكم عليك بالبدعة أم نسأل السبب؟ واضح هذا الكلام؟ فهم يضطربون في ذلك، مضطربون في هذه المسألة. فرد الشيخ ربيع على من ألزم الناس بالتبديع بغير سبب، ذكر هذا الشيخ ربيع في صفحة 44 في المجلد التاسع، وذكره أيضا في صفحة 45، وذكره أيضا في صفحة 105، وذكره أيضا في صفحة 106، وذكره في صفحة 147 و148، وذكره في صفحة 157 و199، وذكره في صفحة 325، كل هذا في مجلد واحد، مما ينبئ أن الشيخ يبغض هذه شديد البغض لهذه المسألة، لأن هذا سيلزم أن الناس كلهم صاروا افهم هذا خطير جدا، حينما يقول رسلان من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع. طيب إذا جاء رجل يبدع رسلان، ستجد الرسلانين يقول لك ما الدليل، صحيح ولا لا؟ لابد أن يقولوا ما الدليل في هذا، ده لو تسامحوا، هذا لو تسامحوا، وإلا لو قلت فلان بدع فلان أنت وفلان في الهاوية، نعوذ بالله من شرورهم. الشيخ ربيع من أشد الناس من العلماء المحدثين في نبذ التقليد، في مجلد واحد يرد على المقلدين وينبذ التقليد في صفحة 119، هذا كله في المجلد التاسع، وصفحة 345 وصفحة 346 وصفحة إلى 350 يتكلم في نبذ التقليد، وذكر التقليد لغة وذكره اصطلاحا، واضح؟ وإنما ينبغي علينا الاتباع. ما الفرق بين التقليد والاتباع؟ التقليد قبول قول من ليس بحجة بغير حجة. أقول لك ما دليلك؟ تقول للشيخ قال يجوز. لكن الاتباع قبول بالحجة، والحجة كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أنني قلت لك هذا الحكم يجوز، لو أخذت مني الكلام يجوز وصرت تنقله وتعادي وتوال عليه، هذا هو التقليد المذموم. لكن لو قلت لك يجوز لأن في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عائشة أن النبي قال، إذن أنت صرت متابع. عرفت الفارق بين طلب العلم هنا وطلب العلم هنا؟ هنا يعلمون التقليد، هنا يعلمون أن يقدس الناس أشخاصهم، وأما الأصل أنك تعلم الناس أن يقدسوا كتاب الله وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الفارق بين الحزبيين وبين أهل السنة. وذكر الشيخ أيضا في صفحة 147 رسالة النصيحة الثانية لفالح في وجوب، اسمها كده، في وجوب الجرح المفسر. وفي صفحة 161 بيّن الشيخ أن أهل البدع يقول يصفون أهل السنة بالشدة للتنفير. وقال الشيخ في صفحة 162 العالم قد يخالط المبتدع للنصيحة بخلاف الجاهل، أي يبتعد عنه. يعني أنك تلاحق المبتدع إذا كانت حجتك قوية والكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وتعرف شبهات القوم وتعرف الشبهات التي عنده، واضح؟ ما في غيرها سيلقيها عليك، تعرف جوابها والرد عليها وضحدها، إذن هنا ينبغي أن تقف وتلاحقه وتكلمه. أما الجاهل الذي لا يدري فهذا يقال إيه؟ ابتعد، ما ينبغي لك ذلك. أما هنا ينبغي أن تلاحق هذا المبتدع حتى تبين له الإيه؟ تبين له الحجة، فإن أعرض وصدف عنها فهنا انتهى أمره. والشيخ ربيع في صفحة 167 يصف فالح بالخيانة، لذلك لا عجب ولا غضاضة حينما كانت المحاضرة الماضية باسم رسلان وحزبه وخيانة الشريعة، واضح؟ لأن هذه خيانة، خيانة للشريعة، أن يؤصلون الأصول لحماية شيخهم ولا يضر ما يحدث في الشريعة دي بعد ذلك، هذه خيانة لها. المجلد العاشر كتب الشيخ فيه رسالة جماعة واحدة لا جماعات، وحزب واحد لا عشرات، رد فيه على عبد الرحمن عبد الخالق، واضح؟ وأيضا في صفحة 21 يبين الشيخ كلمة عظيمة جدا، يقول لو لم يخلق البخاري لما ضر الإسلام ذاك شيء. لو لم يخلق البخاري هذا لا يضر الإسلام، فإن الله ناصر دينه، إن الله ناصر دينه، لو لم يخلق ابن تيمية هذا ما ضر الإسلام شيء، ولكن نفع، نفع، كان يحمل الكتاب والسنة، لكن لو لم يخلق فإن الله ناصر دينه، واضح؟ ويهيئ الله عز وجل من هذه الأمة من يقوم، من يقوم بحماية الكتاب ومن يقوم بحماية السنة. ورد أيضا الشيخ على عبد الرحمن حينما يقول بأن ربيع يتتبع السقطات، فبين الشيخ ربيع في صفحة 241
بأنه وما الذنب في تتبع السقطات والمخالفات كي أبين الحق؟ ما الذنب في هذا؟ إذا كان رجلا يتتبع رجلا ما، هذا الرجل إمام من أئمة الضلال وله أتباع يمضون على بدعه، فكرز رجل ما وقته، كرز هذا الرجل وقته لتتبع ضلالات هذا الرجل بنية صالحة حتى يبين الحق ويحق الحق ويبطل الباطل. فإن كان بنية صحيحة فنعم إذن، بل إن هذا من الجهاد. يقول الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله عليه، يقول فإن ابن القيم كان يتتبع الأخطاء التي يلج فيها ابن حزم، في أشياء ممكن يسلم ابن القيم فيها وأشياء لا يسلم ابن القيم فيها، لكن كان يفعل هذا. الشيخ صالح الفوزان له 3 مجلدات اسمها الرد على المجلات والكتاب، 3 مجلدات مطبوعين، المجلات والكتاب، أي المجلات بيطلع والجرايد بيجيبوا للشيخ الأخطاء اللي فيها ويتبعها الشيخ ويرد على أخطاء. ما الضير في ذلك؟ يعني يتتبع الأخطاء، ماشي يتتبع الأخطاء، ما الضير في هذا؟ إذا كان رجلا إماما في الضلالة فهذا من الجهاد في سبيل الله، واضح؟ مع حسن النية يمضي في ذلك. ثم بيّن الشيخ في صفحة 351 حكم من يدافع عن أهل البدع، لأن من دافع عن أهل البدع مع علمه أنه منهم، واضح، وبين له ذلك ويدافع عنهم فهذا منهم. وذكر هذا الشيخ ابن باز في المحاضرة 6 في كتاب الأصول فضل الإسلام، نعم في كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال هذا منهم، لأنه يدافع عن أهل البدع وما يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه يدافع عنهم، مع أنك بينت له أنه لا على بدع وعلى ضلال وبينت المخالفات والأدلة على ذلك، ومع ذلك يصر أن يناصرهم ويقوم مجاهدا في سبيلهم لا في سبيل الله. في المجلد 11 بيّن الشيخ أيضا في بداية المجلد أنه قد انخدع بدعوة عدنان عرعور، ثم بعد ذلك الشيخ بيّن بدعه، واضح، وضلالاته، وفضح هذه البدع، وكتب رسالة بغي عدوان عدنان عرعور في صفحة 119، واضح. ثم بعد ذلك كتب الشيخ رسالة في مآخذ منهجية على سفر الحوالي، هذا في المجلد 11، ثم كتب رسالة في الرد على الغزالي، ثم كتب رسالة في حال جماعة التبليغ، ورسالة في كشف زيف التصوف، ورسالة في براءة الصحابة من التبرك بالآثار. لاحظ ان مجموع الشيخ كله ايه؟ رد وذب عن السنة. في المجلد 12 هذا يحوي على الرد على أباطيل الشيعة والروافض، ورد على محمد سليمان الأشكر أخو عمر الأشكر لإبطال الحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا الحديث راه الإمام البخاري، واضح، فيريد أن ينحي هذا الحديث حتى يجعل هناك مجالا للمرأة أن تقوم في البرلمان. الشيخ ربيع، الشيخ عبد المحسن العباد كتب رسالة في هذه المسألة ورد على محمد سليمان الأشكر في تضعيف هذا الحديث، لأن هذا الحديث كان عقبة كأود أمامهم وهم يريدون أن يدخلوا المرأة البرلمان، مفهوم؟ فإيه هو العقبة؟ لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طيب يبقى ضعافوا الحديث، فرد الشيخ عليه في بطلانه لهذا الايه، بطلانه وتضعيفه لهذا الحديث، وبين صحته. ورد الشيخ ايضا في صفحة 505 في هذا المجلد 12 على جواز إمارة المرأة، جواز إمارة ان تكون أميرة او ملكة او رئيسة، ده ابن حزم في كتاب الفصل نقل اجماع الفرق، شوف نقل اجماع الفرق كلها على عجرهم وبجرهم،
أن المرأة لا يجوز لها أن تكون حاكمة، لا يجوز لها أن تكون إيه؟ أن تكون حاكمة، لكن هذا اختياري. لكن إذا وجدت امرأة حكم اضطراري يبقى لها حكم الحاكم الاختياري، لا يقال بالخروج عليها، لا، لأن هذا لا يجوز أن يكون حاكم امرأة، هذا في الحاكم الإيه؟ الاختياري، كما أنه لا يجوز للحاكم أن يكون من غير قريش، مفهوم؟ فإذا جاء من غير قريش، النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن تأمر عليكم عبد قرشي حبشي، واضح؟ حبشي. إذن المرأة هذا في الحكم الاختياري لا يجوز أن يولى، أن تولى امرأة، الأصل أن يكون ذكرا، كما أن الأصل أن يكون قرشيا، كما أن الأصل أن يكون سالم الأعضاء، كما أن الأصل أن يكون عالما بل مجتهد، واضح هذا؟ لكن هذا في الاختياري. أما تضع هذه الصفات في الحاكم الاضطراري خلطت بين الأمرين، وستكون من الخوارج شئت أم أبيت، مفهوم؟ فهذه الصفات إنما في الحاكم من؟ الاختياري. أما في الحاكم الاضطراري ممكن لا يكون رجل، تكون امرأة، وممكن هذه المرأة تكون جاهلة ليست بعالمة، وهذه المرأة لا تكون قرشية بل قد تكون حبشية، وهذه المرأة لا تكون سالمة الأعضاء، إيديها ورجلها وودنها ومناخيرها مقطوعين. إيه رأيك بقى في هذا الحاكم؟ مفهوم؟ ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فاسمعوا وأطيعوا، مفهوم هذا؟ وقال الشيخ أيضا في صفحة 508 المؤرخون لا يشترطون الصحة، إذن لا تأتي برواية في الطبر مثلا أو هنا أو هنا ممن لا يشترطون الصحة في تأريخهم وتحتج بها في أمر من أمور العقيدة، لا، المؤرخون لم يشترطوا الإيه؟ لم يشترطوا الصحة في أمر التأريخ، والطبري بيّن هذا في مقدمته. المجلد 13، كل هذا موضع في المجلد 12، المجلد 13 خصص في الرد على أبي الحسن المأربي، وانظر للرد العلمي، رد ماتع جدا ورد علمي ورصين. شوف رد رسلان على أبي الحسن المأربي كم خطبة، لكن ايه بقى يقول اول ما بدأ؟ يقول له نبدأ بالبردعة، بردعة. بيقول له أبي الحسن لما تيجي وانت قاعد دع على المنبر ما تعملش بصابعك كده وعشان تقلب الورقة، يعني تبلي صابعك عشان تقلب الورقة، لا، خلي جنبك قطنة أو سفنجة حطها في كوز في خطبة المنبر، خطبة الجمعة. لذلك الشيخ ماهر القحطاني بيقول الراجل ده قاعد في سوق ولا على منبر، فبيقول له امسك كوز وبلم وحط فيه مية وخلي فيه قطنة أو خلي فيه سفنجة، وما تيجي تقلب الصفحة حط إيدك في الكوز وقلب الصفحة، والصبح أول ما تصحى عليك بعصير برسيم، ده مفيد للإيه؟ للفهم. عصير برسيم، شفت الرد ده؟ مفحم. إيه رأيك؟ رد قاطع النظير وأفحم الخصم. أنا باين أنا لو سمعت واحد بيقول كده ده راجل جاهل، لأنك عجزت أن ترد على الخصم بالأدلة الشرعية فعدلت عنها لفقرك إلى السب والشتم، والسب والشتم لا يعجز عنه أحد، صح ولا لا؟ ممكن أي طفل صغير يطلع ويسب ويشتم، سهل جدا، المرأة تقوم ده متخصصة فيه، تقوم وتسب وتشتم سهل يعني، فالسب والشتم لا يعجز عنه أحد، فيش حد يعجز عنه أبدا. هتقول لي كلمة هرد عليك 10، ما أنا فيه لسان وأنت فيك لسان، مفهوم هذا الكلام؟ لكن رسلان لا يصلح ولا يفهم إلا مثل هذا، لا يعرف إلا مثل هذه الردود، زيه زي الرضواني كده أما كان بيرد على أحمد حسان، واضح تحس أنه قاعد في مصطبة، مصطبة البصيرة مش قناة البصيرة. يقول له فاكر يا حرامي، فاكر يا حرامي لما سرقت الراجل بتاع المصنع ده على القناة بيشاهدوا ناس، يقول له فاكر يا حرامي لما سرقت مش عارف مين، فاكر، ويجيب الراجل يقول له عمل فيك ايه، تحس ان هو ايه قاعد في الجريمة وانا مفهوم؟ حاجة كده كان بيجيبها في اخبار الحوادث زمان، عمل فيك يقول له اه ده سرق مني مش عارف كذا كذا في المصنع، وانت يقول له ده انا اديته فلوس، ويجي يقول لي ما خدتهاش، ده ايه ده ان شاء الله؟ ده ايه اخواننا الكلام ده؟ نسال الله السلامه والعافيه. انا انزه والله يعني اذهانكم عن سماع مثل هذا، لكن ابين لك كيف الرد العلم. شوف ابن تيميه لما يجي يرد على اهل البدع بيرد ازاي. انظر في رد الشيخ في المجلد 13 على ابي الحسن المأريبي، رد علمي محض محض. اما السب والشتم والكلام ده، انا حينما اسمع هذا وانت معرض عن الادله الشرعيه اعرف انك فقير، ليس عندك شيء الا مثل هذا الكلام. وتجد الطلاب يقول لك الشيخ رد النهارده على فلان، الشيخ رد ايه؟ كل سب، كل شتم، واضح، كل قل ادبه، كل اي حاجه غير رد، او حط بعد الرد حاء، واضح هذا؟ اه ممكن هذا الكلام، بعد الرد ضع الحاء صحيح، لكن ردا علميا لا. اما هؤلاء يحسنون هذا الراء والدال والحاء، هؤلاء يحسنونهم، واضح؟ تجلس تسمع كلام فظيع. اما اهل العلم القائمون على الكتاب والسنة، كل اناء ينضح بما فيه. لو انك وضعت في هذا الاناء ماء سينضح معه. لذلك رد اهل العلم انما ينضح بما فيهم من علم، واضح؟ اما اهل البدع واهل الضلالات واهل الفقر تحت خط الفقر، اهل الفقر العلمي، فليس عندهم الا هذا. المجلد 14 للشيخ ربيع، وهذا من المجلد فيه علم كبير جدا. بيّن الشيخ أولا أن لا يجوز توكلت على الله ثم عليك، كما ذكرنا قبل ذلك، صحيح؟ هل يجوز توكلت على الله وعليك؟ الجواب لا. لماذا؟ هذا في صفحة 48 في المجلد 14. لماذا لا يجوز توكلت على الله وعليك؟ الجواب إذ أن التوكل، كل أحد، التوكل اعتماد القلب، التوكل عبادة جوارح أم قلب؟ عبادة قلبية، صحيح هذا؟ فكون أن تقول توكلت على الله ثم عليك، معنى ذلك اعتمد قلبي على الله ثم اعتمد قلبي عليك، ذلك لا يجوز. مفهوم هذا الكلام؟ أما ما شاء الله ثم شئت، لأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فليس هنا أمر عبادة قلبية وغيره. لذلك الشيخ هنا، وهذا مذهب الشيخ صالح آل الشيخ، بأنه لا يجوز قول توكلت على الله ثم عليك. التوسل بذوات الأولياء والصالحين بدعة، وبأعمالهم بدعة وليس شركا. ذكر هذا صفحة 44. أن تقول يا رب توسلت إليك بجاه النبي، توسلت إليك يا رب، طب بجاه النبي مدني برزق، لاحظ أنه يقول بي جاه النبي عليه الصلاة والسلام، إذن بيتوسل بي بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جاهه عظيم، ولكن ليس هناك دليل على أن نتوسل بجاهه، فكان هذا توسل بدعي. متى يكون شركي؟ لو قلت يا رسول الله أعني أمدني مدد، فأنا توسلت به هنا، واضح هذا الكلام؟ أما التوسل بعمل صالح الغير، واضح، فهذه بدعة ليست شركا. أما أن أجعله هو، أسأله هو، فهذه صارت إيه؟ صار شركا. ويفرق الشيخ بين التشبيه والتمثيل، ليس التشبيه هو التمثيل، لأن حينما تقول نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له ورسوله من غير تكييف ولا تمثيل، صحيح، ومن غير تعطيل، ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التكييف إثبات صفة في الذهن، يعني يده كذا، فأثبت الصفة في الذهن، يده كذا وله كذا ويده كذا. التمثيل إثبات الصفة في الواقع، يده كيد فلان، فلا تكييف ولا تمثيل. لكن غير تشبيه الجواب لا، لأن هناك تشابه في اللفظ، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتلي فجعلناه سميعا. يبقى هناك تشابه في اللفظ، لكن لا يستلزم من تشابه اللفظ تشابه الكيفية، فالإثبات لا يستلزم منه التكييف والتمثيل. واضح هذا الكلام؟ لذلك فرق الشيخ بين إيه؟ بين التشبيه والتمثيل. في صفحة 82 الشيخ بيقول أخذ الأجرة على الرقية مشروط بالشفاء، مشروط به، يعني استرقي رجلا، واضح؟ ستطلب أجرا كما طلب أبو سعيد من سيد القوم، واضح هذا؟ لكن أبو سعيد الخدري لم يأخذ الأجر إلا بعد أن شوف يا سيد القوم. لذلك النبي الشيخ ربيع هنا قال إيه؟ بأن الأجرة منوطة بالإيه؟ منوطة بأمر الشفاء لحديث أبي سعيد. ثم في صفحة 88 الشيخ يحذر من مخالفات ابن حجر في الفتح، إذ أن فيها مخالفات إيه؟ مخالفات عقدية. في صفحة 131 الشيخ بيقول بقول شيخ الإسلام في الشرك الأصغر. ما هو قول ابن تيمية في الشرك الأصغر؟ بأن العبد المسلم الذي مات وما تاب من الشرك الأصغر هل يوضع تحت المشيئة في من مات وعليه كبائر؟ هل يوضع تحت المشيئة أم يعذب بها ولا بد؟ نسأل الله السلامة والعافية. يعني يعذب على الشرك الأصغر لا يوضع تحت المشيئة، يعني معلوم أن المسلم إن مات وعنده كبائر دون الكفر الأكبر فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إلا الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لا يندرج تحت هذا، بل يعذب به ثم بعد ذلك مدة شاءها الله ثم يخرجه، لأنه لم يفعل كفرا ولم يفعل شركا أكبر. وإنما الشرك الأصغر هذا فقط لا يغفر بل يعذب به يوم القيامة. الدليل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر أن يشرك به، والفعل نكر في سياق النفي وفي العموم، أيما شرك. واضح هذا الكلام؟ لكن جماهير أهل العلم قالوا بأن حتى ابن القيم خالف ابن تيمية، قالوا بأن الشرك إذا ذكر مجردا إنما ينصرف إلى الشرك الأكبر. انظر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالجمهور على أن الشرك هنا الإيه؟ إذا أطلق إنما هو الشرك الأكبر ولا يندرج فيه الشرك الأصغر إلا بقرينة، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، في الحديث الذي رواه أحمد من حديث عبد الله بن سعود. واضح هذا الكلام؟ الشيخ ربيع بيقول بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في الشرك الأصغر أن صاحبه إن مات وما تاب، نسأل الله السلامة والعافية، إن مات وما تاب على ما تاب من هذه المعصية يعذب بها يوم القيامة. واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ يقول في صفحة 144 و145 يبين متى تكون الديار ديار إسلام، فبين إذا كانت شعائر الإسلام فيها ظاهرة، واضح؟ كمثل الأذان، احنا نصلي الجمعة والناس في الخارج، واضح؟ والكلمة في على المنابر وفي مكبرات الصوت والناس يسمعون، هذه شعيرة ظاهرة. تصلي العيد في العراء، واضح؟ والكلام في الميكروفونات وصوته عالي، هذه من الشعائر. يأتي رمضان والناس يصومون، ويأتي الحج والناس يذهبون إلى الحج، كل هذه شعائر إيه؟ ظاهرة، كما بيّن ذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ها؟ لكن مقيدا في أماكن دون أماكن، إنما هو مقيد في وقت دون وقت، هذا مقيد، وكل من يذهب هناك يعرف ذلك، يعني في قرية دون قرية. واضح هذا؟ الشيخ أيضا يرد على من يقول المبتدع يحب من وجه ويكره من وجه، في صفحة 157 وصفحة 158 في المجلد 14 على ما ذكرنا، على مسألة أن يقال بأن المبتدع يحب من وجه ويكره من وجه. هذا كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقد ذكرت كلام في رسالة عندي جمعت فيها كلام ابن تيمية، ما المراد من كلام ابن تيمية هنا بأنه يحب من وجه ويبغض من وجه؟ لما ذكر هذا المبتدع الرضواني لما كان بيرد على الشيخ ربيع، واضح، من أظن من سنتين كذا، فقد يبين إنها أنه شديد في البدعة وشديد في المبتدع ومش عارف إيه وإلى آخره، مع أن ابن تيمية قال فإن هؤلاء يحبون من وجه ويبغضون من وجه. ذكرتك بقية كلام ابن تيمية اللي ذكره هنا أيضا الشيخ ربيع. الشيخ ربيع يبين أن ابن تيمية حينما ذكر ذلك وأهل العلم حينما يذكرون ذلك أن المبتدع إنما يحب من وجه ويبغض من وجه، أي لا نعاملهم معاملة الكفرة ومعاملة الخوارج، معاملة الخوارج للناس أن السيئة ليس عندهم الإيمان يزيد وينقص، فإذا فعل المرء المعصية صار كافرا لا إيمان عنده. واضح هذا الكلام؟ لا إيمان عنده، فيعاملونه معاملة الكفار، زي داعش الآن يعامل المسلمين معاملة الكفار. فأراد ابن تيمية أن يبين أن أهل السنة لا يعاملون المبتدع معاملة الكافر. واضح هذا من وجه. أما من وجه الرد عليه فيرد عليه ويبين بغضه والإجماع يهجر، إذن هذا من وجه. أما مسألة الحب والبغض أي لا نعامله معاملة ماذا؟ معاملة الكافر. واضح هذا الكلام؟ الأذان تفضل. فالشيخ يسأل هنا، هذه مسألة في غاية الأهمية وإشكال عظيم يحتج به أهل البدع وأصحاب الموازنات على أن المبتدع هل يحب من وجه ويبغض من وجه. الشيخ ربيع يقول، افهم واسمع هذا لأنه في غاية الأهمية، يقول الذي قرره أهل السنة وحكوا عليه الإجماع أن المبتدع أشد من الفاسق، والفاسق له صفة، الفاسق غالبا يحترم أهل العلم وأهل الفضل وأهل الاستقامة ويتمنى أن يلحق بهم، لكن المبتدع يخاصمهم ويؤذيهم ويعاديهم، والرسول يقول وشر الأمور محدثاتها. ثم يقول الشيخ، وقال عن الخوارج هم شر الخلق والخليق، وقال فأينما لقيتموهم فقتلوه، وقرر كثير من السلف ومن أئمة السنة أن أهل البدع الوضعين، يعني الذين يكذبون على الرسول عليه السلام، أضر على الإسلام من الزنادقة، لأنهم يخربون البيت من الداخل ثم يفتحون الباب للعدو ويقولون له أدخل. واضح هذا؟ ثم قال الشيخ، فالسلف قرروا هجرانهم وبغضهم ومقاطعتهم، أي أهل البدع. وهذا الذي يسأل، يعني المبتدع يحب من وجه ويبغض من وجه، هذا الذي يسأل لا أدري إن كان سلفيا أو هو مخدوع بمنهج الموازنات، يعني يحب على ما فيه من إسلام ويبغضه على ما عنده من بدع، هذا منهج الموازنات، وينسب هذا الكلام إلى ابن تيمية، لكن لا يقصد شيخ الإسلام الذي يقصده هؤلاء. شيخ الإسلام يقصد الرد على الخوارج، لأن الخوارج إذا وقع إنسان في معصية أو وقع في بدعة أخرجوه من الإسلام، كفروه، وشيخ الإسلام يقول لا يكفر، هذا قصده، وليس قصده أنك كلما ذكرت مبتدعا ضالا تذهب تعدد حسناته وتقول أحبه لإيمانه وأبغضه لفسوقه، هذا كلام فارغ، هذا كلام الشيخ ربيع، هذا كلام فارغ، وإلا هناك إجماعات قبل ابن تيمية على بغضهم وهجرانهم وإهانتهم ومقاطعتهم. عدد كبير من الأئمة البارزين الكبار ممن هو أكبر من ابن تيمية حكوا الإجماع على هذا. أتذكرون كلمة ابن تيمية متى يعامل الرجل معاملة أهل البدع؟ من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمع عليها أهل العلم خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل معاملة أهل الأهواء والبدع. ما قال هنا يحب من وجه ويبغض من وجه، وإنما هذا كان في سياق الرد على الخوارج، وإن شاء الله عز وجل قد أذكر هذا في محاضرة ما خاصة. واضح؟ نعم. الشيخ أيضا يرد على رسلان في مسألة الحكم على المعين بالنار. علمنا أن رسلان حكم على رجل من أهل البدع بالنار. الشيخ هنا بيسأل في صفحة 260 في المجلد 14، يقول السائل: لقد سميت أهل المناهج الضالة بالنارية، هل أستطيع أن أقول لصاحب بدعة إنك من أصحاب النار؟ يعني يعينه. قال الشيخ: أول كلمة لا، نصوص الوعيد تحكى، ولكن بالنسبة للأشخاص لا. أنا ما أدري الرسلانيون حينما يذكر لهم هذا الكلام، واضح؟ أما زالوا أيضا يقدمون هذا، ورب الكعبة منهم من يقول هذا. يقول لك الشيخ ربيع أخطأ، إيه المشكلة يعني؟ هو في حد معصوم؟
لا، ما فيش حد معصوم،
واضح هذا؟ الشيخ ربيع يقول: لا، نصوص الوعيد تحكى وتقال، لكن بالنسبة للأشخاص لا. وما يدريك، نقول رسلان: وما يدريك، لعل هذا يتوب ويصير أحسن منك. صحيح ولا لا؟ بل يقول الشيخ: قد يدخل الجنة قبلك، وهذا من التألي على الله، لأن هذا من الدخول في أفعال الربوبية، هذا من التألي على الله، أنت بهذا تتألى على الله. يقول الله لك: من ذا الذي يتألى علي؟ يعني ممكن إنسان بمجرد هذه الكلمة يحبط عمله. أنت لا تتألى على الله عز وجل، الطرق هذه طرق ضلال تؤدي إلى النار. أما الشخص المعين فلا تحكم عليه بالنار بعينه، لاحتمال أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الحق. واضح هذا؟ ثم بيّن الشيخ أن القرائن تدل على أهل البدع في صفحة 182، وهذه جعلنا لها محاضرة مستقلة. صحيح ولا لا؟ بأن المبتدع القرائن تدل إيه؟ تدل عليه. وأيضا الشيخ في صفحة 182 يقول: أهل البدع لا يسمون بعلماء. ورد الشيخ أيضا على قاعدة المعذرة والتعاون في صفحة 204 و205 و206 التي يؤصلها ليس الإخوان فقط، بل إن أهل البدع جميعا يمضون على هذه القاعدة. أهل البدع جميعا يمضون على هذه القاعدة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وأيضا الشيخ يقول عن الأحناف في صفحة 209، يقول: الأحناف مرجئة. ورد الشيخ أيضا على مسألة العمل الجماعي، ورد الشيخ أيضا على مسألة متى تكون عمل الجمعيات في صفحة 222، وبين الشيخ أيضا في صفحة 231 و32 على أنه يجوز عند الحاجة إلقاء المحاضرات في أماكن الحزبيين، لكن شريطة ماذا؟ شريطة أن تبين لهم لا تداهنهم. لذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما سئل عن هذا: هل يجوز المحاضرة أو خطبة الجمعة في مسجد من مساجد الحزبيين؟ قال: أن تقول ما بدك لا بدهم. ده نص كلامه.
أن تكون لا بدك لا بدهم، يعني ما يكونش هم اللي عايزينه تقوله، لا، وإنما أن تقول إيه ما بدك من التوحيد، بين التوحيد والسنة والبدعة واوى إلى آخره. مفهوم هذا؟ الشيخ أيضا في صفحة 250 و251 و59 و260 و261 يبين أن التزكية من العالم لشخص ما إنما هي في الظاهر فقط وبما بدا لهذا العالم، واضح؟ فالتزكية إنما أزكي فلانا على ما بدا لي منه من سنة، كل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فأظهر لي السنة فزكيته لمجرد ظهور الإيه؟ ظهور هذه السنة، فلان والله على خير، فأنا زكيته لهذه السنة الظاهرة، كل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أما ما يبطنه هو فأنا لست إلها حتى أعرف ما بباطنه، إلا إذا أظهر ما بباطنه من القرائن الدل على بدعيته، ولا تعرفنهم في لحن القول. أما إذا أظهر لي السنة، واضح، وأراد أن يخدعني بإظهار السنة ونبذ البدعة وإظهار التوحيد ونبذ الشرك، واضح هذا، فأنا لست إلها، فإنما أحكم عليه ما بدا لي من توحيد وسنة. ثم بعد ذلك هو أراد أن يأخذ هذه التزكية حتى يخدع بها الناس ويمضي بدعه، فليست التزكية عاصمة لكل وقت، واضح، وإنما هو تعديل في بعض الوقت. فهم هذا؟ لذلك زكاه فلان، لماذا؟ بما أظهر له من السنة. لذلك هنا يقدم الجرح على التعديل مع تبيين السبب، لأن الجارح عنده زيادة علم، والقاعدة من علم حج على من لم يعلم. فهم؟ الشيخ أيضا في صفحة 257 يقول سبب الجرح يبين عند التعارض، وقال أيضا الجرح لا يشترط فيه العالم فقط، هذا في صفحة 262، وفي صفحة أيضا أعاد الكلام في صفحة 293، واضح، لا يشترط أن يقال إيه العالم الفلاني فقط هو الذي يجرحه، بل كل من علم من عنده علم بسبب الجرح هنا وجب عليه أن ينكر، لأن الإنكار هذا لكل من كان عنده علم، وإلا لتعطل علم الإنكار في الشريعة. مفهوم؟ فالشيخ يقول الجرح لا يشترط فيه العالم فقط. الشيخ يقول أيضا في صفحة 268 و269 بأن صغير السن ينكر على الكبير بما معه من العلم، واضح؟ الشيخ أيضا يبين مسألة اشتراط النصيحة قبل الرد، وقد كتبت في هذه رسالة أنه لا يشترط النصيحة قبل الرد، وذكرت على هذا الأدلة. وبين الشيخ أن المبتدع أغلبهم أهل البدع لا يرجعون إلى السنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرجون من الدين ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون، هذا في الأغلب لأنه يظن أن بدعته دين. الشيخ في صفحة 284 يقول تعيين أهل البدع بالأسماء قائم على المصلحة، قائم على أمر المصلحة. يبين الشيخ في صفحة 303 الإلحاق، ضابط الإلحاق بأهل البدع، أن يقال يلحق بهذا المبتدع، أن يعلم أن هذا مبتدع وأن يعلم الأدلة على بدعته ويصر على دفاعه عنه، فهذا إيه؟ يلحق به لأنه يدافع عنه. الشيخ في صفحة 308 يبين مسألة هامة، يقول أمر الهجر، هجر أهل البدع، ليس من مسائل فروع الدين، وإنما هي من مسائل المنهج والمعتقد، يعني هجر البدع ليس من أمر ليس من أمره الفروع والأمور الفقهية، بل هي من منهج، من منهج أهل السنة والجماعة. وبين الشيخ أيضا أن من الحزبية في صفحة 343 أن من الحزبية أن التلاميذ يلتمسون الأعذار لشيخهم، واضح؟ يلتمسون الأعذار، يخالف مخالفة واضح، يخالف الكتاب الواضح والسنة المستفيضة وإجماع أهل العلم، ويبين فلا يرجع وينصح ويعاند، ومع ذلك يلتمسون له الإيه؟ يلتمسون له الأعذار. ثم بين الشيخ بدعية تنصيب أمير للجماعة في صفحة 467، وبين الشيخ بدعية منهج الموازنات في صفحة 477. واضح هذا؟ هذا كله في المجلد 14 والمجلد 15، فيه مسائل كثيرة مما بينتها لك. واضح؟ إن شاء الله عز وجل الجمعة المقبلة خطبة في شبرا في مسجد توحيد، وبعد الخطبة إن شاء الله سنبدأ في شرح كتابين، كتاب في الأصول للعلامة عبد الحميد بن باديس، وأيضا رسالة الأخرى سأذكرها لك إن شاء الله على الصفحة والموقع بإذن الله تعالى الجمعة المقبلة. وإن شاء الله عز وجل الجمعة التي تليها نحن هنا مع عمدة في عمدة الأحكام، وسيكون إن شاء الله أيضا رسالة معها أخرى بإذن سبحانه وتعالى. نعم، لا الجمعة الأولى في فوسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.